بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس التفسير، ولا نزال في تفسير سورة المؤمن، سورة غافر. وصلنا إلى قول الله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. وقرأناها وقرأنا كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي فيها، ونستمع الآن للآيات التالية ثم نقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وننظر في الدروس والعبر التي نستفيدها من هذه الآيات الكريمة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
قال الشيخ عبد الرحمن: يخبر تعالى بما تقرر في العقول أن خلق السماوات والأرض على عظمها وسعتها أعظم وأكبر من خلق الناس، فإن الناس بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض من أصغر ما يكون، فالذي خلق الأجرام العظيمة وأتقنها قادر على إعادة الناس بعد موتهم من باب أولى وأحرى، وهذا أحد الأدلة العقلية الدالة على البعث دلالة قاطعة بمجرد نظر العاقل إليها يستدل بها استدلالا لا يقبل الشك والشبهة بوقوع ما أخبرت به الرسل من البعث. وليس كل أحد يجعل فكره لذلك ويقبل بتدبره، ولهذا قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولذلك لا يعتبرون بذلك ولا يجعلونه منهم على بال. ثم قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، أي كما لا يستوي الأعمى والبصير كذلك لا يستوي من آمن بالله وعمل الصالحات ومن كان مستكبرا على عبادة ربه مقدما على معاصيه ساعيا في مساخطه. قليلا ما تتذكرون، أي تذكركم قليل، وإلا فلو تذكرتم مراتب الأمور ومنازل الخير والشر والفرق بين الأبرار والفجار وكانت لكم همة علية لآثرتم النافع على الضار والهدى على الضلال والسعادة الدائمة على الدنيا الفانية. إن الساعة لآتية لا ريب فيها قد أخبرت بها الرسل الذين هم أصدق الخلق، ونطقت بها الكتب السماوية التي جميع أخبارها أعلى مراتب الصدق، وقامت عليها الشواهد المرئية والآيات الأفقية، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. مع هذه الأمور التي توجب كمال التصديق والإذعان، فما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يبين أن هذه الآية لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أحد الأدلة العقلية الدالة على البعث دلالة قاطعة، فإن خلق الناس أصغر من خلق السماوات والأرض والأجرام التي تحتويها، فالإنسان بالنسبة لهذه الأجرام كأمثال الذر، فقدرة الله سبحانه وتعالى على إعادة إحيائه من باب أولى، فمن قدر على ذلك فهو قادر على ما دونه. من قدر على خلق السماوات والأرض وخلقهما أكبر من خلق الناس بدءة وإعادة، فمن قدر على ذلك فهو قادر على ما دون بطريق الأولى والأحرى، كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ولذلك يسعى أرباب الإلحاد في زماننا إلى تأويل أمثال هذه الأدلة العقلية بعدة أمور. أولا، يجعلون أن هذا الكون السماوات والأرض وجدت نتيجة انفجار عظيم وليس نتيجة خلق خالق، وهذا كله لأجل أن يطعنوا في هذا الاستدلال، لأنهم إذا أوجدوا خالقا لهذه السماوات والأرض فسترتب عليه إلزامات عقلية كبيرة، منها قدرة الله سبحانه وتعالى، منها وجود خالق وهم ينكرونه. فلذلك هذه النظرية، نظرية الانفجار العظيم وما يسمون الأكوان المتعددة وغير ذلك مما نجم عنها من النظريات التي تهدف إلى تعميق الإلحاد ونشره بين الناس. جاء بعضهم عند هذه الآية لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، قالوا هنا المراد به كبر القدر والشرف لا كبر الجثة والحجم، وهذا رد عليه ابن القيم رحمه الله، فقال: وأما القول إن المراد به كبر القدر والشرف لا كبر الجثة ففي غاية الفساد، فإن المراد من الخلق هاهنا الفعل لا نفس المفعول، وهذا من أبلغ الأدلة على المعاد، أي أن الذي خلق السماوات والأرض وخلقهما أكبر من خلقكم كيف يعجزه خلقكم بعدما تموتون خلقا جديدا. ونظير هذا في قوله في سورة ياسين: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، أي مثل هؤلاء المنكرين. هذا استدلال بشمول القدرة للنوعين وأنها صالحة لهما، فلا يجوز أن يثبت تعلقها بأحد المقدورين دون الآخر. لذلك فكذلك قوله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أي من لم تعجز قدرته عن خلق العالم العلوي والسفلي كيف يعجز عن خلق الناس خلقا جديدا بعدما أماتهم. وقوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليس فقط عامة الناس، بل علماء الفيزياء ليدعون محاولة فهمهم قوانين الكون من الذين وقعوا بعضهم ليس كلهم في الإلحاد، وهم قد أوتوا علما وذكاء ونظرا في هذا الكون، ولكن غلب عليهم الجانب الإلحادي للأسف الشديد وإنكار وجود خالق، فسعوا إلى يعني جمع الأدلة الواهية التي تثبت أن هذا الكون قد وجد من غير موجد. وفي الآية التالية نفى الله سبحانه وتعالى التسوية بين الأعمى والبصير، كما نفى التسوية عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء، وهذا قد ورد في آيات كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. بطبيعة الحال لا يستوون لا في الجزاء ولا في المكانة يوم القيامة. ثم قرر سبحانه وتعالى قرب الساعة وأنها آتية وأنها حق، ثم قال الله سبحانه:
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
هذا من لطفه بعباده ونعمته العظيمة، حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأمرهم بدعائه دعاء العبادة ودعاء المسألة، ووعدهم أن يستجيب لهم، وتوعد من استكبر عنها فقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين حقيرين، يجتمع عليهم العذاب والإهانة جزاء على استكبارهم. قال شيخ محمد الأمين الشنقيطي قال بعض العلماء ادعوني أستجب لكم، اعبدوني أثبكم من عبادتكم. وقال بعض العلماء ادعوني أستجب لكم، اسألوني أعطيكم. قال ولا منافاة بين القولين، لأن دعاء الله من أنواع عبادته. وهذا كما أشار له المصنف عند قوله وأمرهم بدعائه دعاء العبادة ودعاء المسألة. وفي هذه الآية من اللطائف أولا أن الدعاء عبادة، وذلك في قوله تعالى ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، وعليه فلا يجوز صرف الدعاء لكائن من كان إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن تدعو غير الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالدعاء يكون لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله. ثانيا الذي يستجيب الدعاء من هو؟ هو الله. وهذه الثاني أستجب لكم، والاستجابة لها أحوال كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن يعطى العبد سؤله وطلبه، أو يصرف عنه من السوء ما لا يعلم، أو يؤجل ثوابه يوم القيامة. وإذا تأملت الآيات التي في كتاب الله سبحانه وتعالى تجد أن الدعاء إذا ذكر وذكرت الاستجابة فإنها تسند إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على دعاة قانون الجذب الوثني في زماننا هذا، الذين يدعون أن الكون هو الذي يستجيب لك، فأنت تسأل والكون يجيبك كما يدعون. هذه وثنية معاصرة استجلبت من ديانات وثنية ومن الشيطان الرجيم لصرف الناس عن دعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله والتعلق به. فإن النفس تتعلق بمن يلبي لها طلبها، فإذا كان الكون هو المسؤول عن تلبية طلب الناس فالنفوس تتعلق به. ثم الكون مخلوق، الكون مخلوق مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى ومحتاج إليه، فكيف يجيب حال أو يجيب طلب الناس ودعاءهم ويعطى صفة الألوهية كما عند حركة العصر الجديد هذه التي تؤله الكون بل تؤله حتى الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. اللطيفة الثالثة أن الذين يعرضون عن عبادة الله ودعائه فإن الله قد توعدهم بقوله سيدخلون جهنم داخرين، وهذا في القرآن كثير جدا. ثم قال الله سبحانه
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين.
قال الشيخ عبد الرحمن تدبر هذه الآيات الكريمات الدالة على سعة رحمة الله وجزيل فضله ووجوب شكره وكمال قدرته وعظيم سلطانه وسعة ملكه وعموم خلقه لجميع الأشياء وكمال حياته واتصافه بالحمد على كل ما اتصف به من الصفات الكاملة وما فعله من الأفعال الحسنة وتمام ربوبيته وانفراده فيها، وأن جميع التدبير في العالم العلوي والسفلي في ماضي الأوقات وحاضرها ومستقبلها بيد الله تعالى، ليس لأحد من الأمر شيء ولا من القدرة شيء، فينتج من ذلك أنه تعالى المألوه المعبود وحده الذي لا يستحق أحد من العبودية شيئا كما لم يستحق من الربوبية شيئا، وينتج من ذلك امتلاء القلوب بمعرفة الله تعالى ومحبته وخوفه ورجائه، وهذان الأمران وهما معرفته وعبادته هما اللذان خلق الله الخلق لأجلهما، وهما الغاية المقصودة منه تعالى لعباده، وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح وسعادة دنيوية وأخروية، وهما اللذان هما أشرف عطايا الكريم لعباده، وهما أشرف اللذات على الإطلاق، وهما اللذان إن فاتا فات كل خير وحضر كل شر. فنسأله تعالى أن يملأ قلوبنا بمعرفته ومحبته، وأن يجعل حركاتنا الباطنة والظاهرة خالصة لوجهه تابعة لأمره، إنه لا يتعاظمه سؤال ولا يحفيه نوال. نسأل الله السلام والعافية والعافية، اللهم آمين. فقوله تعالى: الله الذي جعل لكم الليل، أي لأجلكم جعل الله الليل مظلما لتسكنوا فيه من حركاتكم التي لو استمرت لضرت، فتأوون إلى فرشكم، ويلقي الله عليكم النوم الذي يستريح به القلب والبدن، هو من ضروريات الآدمي لا يعيش بدونه، ويسكن فيه أيضا كل حبيب إلى حبيبه، ويجتمع الفكر وتقل الشواغل، وجعل تعالى النهار مبصرا منيرا بالشمس المستمرة في الفلك، فتقومون من فرشكم إلى أشغالكم الدينية والدنيوية، هذا لذكره وقراءته، وهذا لصلاته، وهذا لطلبه العلم ودراسته، وهذا لبيعه وشرائه، وهذا لبنائه أو حدادته أو نحوها من الصناعات، وهذا لسفره برا وبحرا، وهذا لفلاحته، وهذا لتصليح حيواناته. إن الله لذو فضل أي عظيم، كما يدل عليه التنكير على الناس حيث أنعم عليهم بهذه النعم وغيرها وصرف عنهم النقم، وهذا يوجب عليهم تمام شكره وذكره، ولكن أكثر الناس لا يشكرون بسبب جهلهم وظلمهم، وقليل من عبادي الشكور الذين يقرون بنعمة ربهم ويخضعون لله ويحبونه ويصرفونها في طاعة مولاهم ورضاه. ذلكم الذي فعل ما فعل الله ربكم، أي المنفرد بالإلهية والمنفرد بالربوبية، لأن انفراده بهذه النعم من ربوبيته وإيجابها للشكر من ألوهيته. خالق كل شيء تقرير لربوبيته، لا إله إلا هو تقرير أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ثم صرح بالأمر بعبادته فقال: فأنى تؤفكون، أي كيف تصرفون عن عبادته وحده لا شريك له بعدما أبان لكم الدليل وأنار لكم السبيل. وكذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، أي عقوبة على جحدهم لآيات الله وتعديهم على رسله، صرفوا عن التوحيد والإخلاص، كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، أي قارة ساكنة مهيئة لكل مصالحكم تتمكنون من حرثها وغرسها والبناء عليها والسفر والإقامة فيها، والسماء بناء سقفا للأرض الذي أنتم فيه، قد جعل الله فيها ما تنتفعون به من الأنوار والعلامات التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وصوركم فأحسن صوركم، فليس في جنس الحيوانات أحسن صورة من بني آدم كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وإذا أردت أن تعرف حسن الآدمي وكمال حكمة الله تعالى فيه فانظر إليه عضوا عضوا، هل تجد عضوا من أعضائه يليق به ويصلح أن يكون في غير محله؟ وانظر أيضا إلى الميل الذي في القلوب بعضهم لبعض، هل تجد ذلك في غير الآدميين؟ وانظر إلى ما خصه الله به من العقل والإيمان والمحبة والمعرفة التي هي أحسن الأخلاق المناسبة لأجمل الصور، ورزقكم من الطيبات، وهذا شامل لكل طيب من مأكل ومشرب ومنكح وملبس ومنظر ومسمع وغير ذلك من الطيبات التي يسرها الله لعباده، ويسر لهم أسبابها ومنعهم من الخبائث التي تضادها وتضر أبدانهم وقلوبهم وأديانهم. ذلك الذي دبر الأمور وأنعم عليكم بهذه النعم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين، أي تعاظم وكثر خيره وإحسانه المربي جميع العالمين بنعمه، هو الحي الذي له الحياة الكاملة التامة المستلزمة لما تستلزمه من صفاته الذاتية التي لا تتم حياته إلا بها، كالسمع والبصر والقدرة والعلم والكلام وغير ذلك من صفات كماله ونعوت جلاله. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا وجهه الكريم، فادعوه. وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، مخلصين له الدين، أيقصدوا بكل عبادة ودعاء وعمل وجه الله تعالى، فإن الإخلاص هو المأمور به، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، أي جميع المحامد والمدائح والثناء بالقول كنطق الخلق بذكره، والفعل كعبادتهم له، كل ذلك لله تعالى وحده لا شريك له لكماله في أوصافه وأفعاله وتمام نعمه. انتهى كلامه رحمه الله. هذه الآيات استدل الله عز وجل فيها بربوبيته على استحقاقه للألوهية، فقال: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فخالق كل شيء هو المستحق لأن يعبد وحده، وهذا قد جاء في آيات كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي بسبب كونه خالقا لكم استحق أن يكون معبودا لكم. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن لماذا لا تستحق أن تكون آلهة؟ لأنها لا تخلق. فالمعبود هو الخالق دون غيره، كما أن هذا الذي ذكره في التفسير وقاله الله سبحانه وتعالى في الآيات فيه دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا يستدلون به على ما يسمى بدليل العناية، دليل الخلق ودليل العناية. دليل الخلق أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، دليل العناية أن الله لما خلقكم لم يترككم هملا، وإنما خلق لكم من الأمور ما تعينكم على استمرارية الحياة، فجعل الأرض قرارا، السماء بناء، صور الناس في أحسن صورة، رزقهم من الطيبات، حرم عليهم الخبائث، جعل الليل آية من آياته والنهار آية من آياته كذلك. من الذي ينتفع بهذا؟ المتدبر، صاحب القلب السليم والفطرة السليمة. ثم ختم الآيات بقوله: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وتأملوا كم مرة جاء الأمر بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى في السور التي فسرناها أو قرأناها من تفسير الشيخ السعدي وعلقنا عليه بما تيسر في هذه المرحلة، في هذه الدورة التفسيرية فسرنا في هذه السور من أول ما بدأنا إلى الآن. والله سبحانه وتعالى يأمر بالإخلاص في العبادة ويحث عليه، ويبين سبب استحقاقه للعبادة، ويبين جزاء العباد المخلصين. هذا يدلك على عظيم قدر الإخلاص. ثم قال الله سبحانه:
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
لما ذكر الأمر بإخلاص العبادة لله وحده وذكر الأدلة على ذلك والبينات صرح بالنهي عن عبادة ما سواه، فقال: قل يا أيها النبي إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله من الأوثان والأصنام وكل ما عبد من دون الله، ولست على شك من أمري بل على يقين وبصيرة. ولهذا قال: لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين بقلبي ولساني وجوارحي بحيث تكون منقادة لطاعته مستسلمة لأمره، وهذا أعظم مأمور به على الإطلاق، كما أن النهي عن عبادة ما سواه أعظم منهي عنه على الإطلاق. ثم قرر هذا التوحيد بأنه الخالق لكم والمطور لخلقتكم، فكما خلقكم وحده فاعبدوه وحده، فقال: هو الذي خلقكم من تراب، وذلك بخلقة أصلكم وأبيكم آدم عليه السلام، ثم من نطفة، وهذا ابتداء خلق سائر النوع الإنساني ما دام في بطن أمه، فنبه بالابتداء على بقية الأطوار من العلقة فالمضغة فالعظام فنفخ الروح، ثم يخرجكم طفلا، ثم هكذا تنتقلون في الخلقة الإلهية حتى تبلغوا أشدكم من قوة العقل والبدن وجميع قواه الظاهرة والباطنة، ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل بلوغ الأشد، ولتبلغوا بهذه الأطوار المقدرة إلى أجل مسمى تنتهي عنده أعماركم، ولعلكم تعقلون أحوالكم فتعلمون أن المطور لكم في هذه الأطوار كامل الاقتدار، وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له، وأنكم ناقصون من كل وجه. هو الذي يحيي ويميت، أي هو المنفرد بالإحياء والإماتة، فلا تموت نفس بسبب أو بغير سبب إلا بإذنه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فإذا قضى أمرا جليلا أو حقيرا فإنما يقول له كن فيكون، لا رد في ذلك ولا مثنوية ولا تمنع. انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وتأملوا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى لما قرر في الآية الثانية استحقاقه للألوهية، وقرر هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، هذا الأمر بتوحيد الألوهية، الأمر بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، جاء النهي مباشر عن ماذا؟ عن الشرك. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات. هذا فيه فائدة، وهو أن الأمر بالتوحيد لا يكمل إلا بالنهي عن ضده وهو الشرك. ولذلك أول أمر في كتاب الله حسب الترتيب الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران، أول أمر في كتاب الله الأمر بعبادته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. طيب، وأول نهي النهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا. ولذلك يقوم التوحيد على أمرين أساسيين: الأمر بعبادة الله، والنهي عن الإشراك به. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا يتم لك دعوة ولا تبليغ لهذا الدين إلا بأن تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، بأن يخلص الناس العبادة لربهم عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثانيا، أن تنهى عن الشرك عموما وخصوصا، تنهى عن الشرك بعمومه وتنهى عن أفراد الشرك، وتبين أن هذا الفعل شرك وأن هذا القول كفر. هكذا تتم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى التوحيد. كذلك في هذه الآيات يعيد الله سبحانه وتعالى ويفصل في مسألة أن الله هو خالق الإنسان، فقال في الآيات السابقة: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. ثم هنا فصل في خلق الإنسان: هو الذي خلقكم من تراب، وهو أصل الخلق آدم عليه السلام، ثم من نطفة. طيب، ما دام أنك أنت مخلوق، إذن أنت مربوب، لك رب، لك خالق، فأنت الذي تعبده، فهو المعبود. كذلك في هذه الآية: هو الذي خلقكم، رد على أتباع نظرية التطور، أن الإنسان ناتج عن خلية أو تطورات عشوائية لخلية وجدت عبر ملايين السنين، حصل فيها طفرات عشوائية وتكونت هناك خلايا وحيوانات، وصار الإنسان متطورا عن حيوان سابق. طبعا صاحبهم داروين يرى أن الإنسان متطور عن قرد. طيب، هذا في رد صريح وواضح أن الخالق هو الله للإنسان، وليس أن الإنسان ناتج عن حيوان متطور. كذلك في هذه الآية دلالة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صدق القرآن، فإن ما ذكره الله عز وجل هنا من نطفة ثم علقة ثم يخرجكم طفلا ثم تبلغ أشدكم وبقية الآيات في القرآن الكريم تبين هذه الأطوار. ولما يكن قد وصل العلم الحديث إلى الوسائل المعينة على مراقبة نمو الطفل في أحشاء أمه، فجاء ما وجدوه في العلم التجريبي متوافقا مع ما ذكره الله في كتابه. وهل يكون ذلك إلا يحتوي على الدلالة القطعية على صدق هذا القرآن وأنه ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم؟ وذلك لمن يتدبر ومن له عقل، أما من وضع عقله تحت قدمه فلا حوار لنا معه ولا يجادل مثله. وفقني الله وإياكم لكل خير، أكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم الكلام على بقية السورة. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.